أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين استغفر الله ربي وأتوب إليه والإطناب أما بالإيضاح بعد الإبهام ليرى المعنى في صورتين مختلفتين أو ليتمكن في النفس فضل تمكن أو لتكمل لذة العلم به نحو رب اشرح لي صدري فإن نشرح لي يفيد طلب شرح لشيء ما له وصدري يفيد تفسيره ومنه باب نعمة إلى آخر كلامه. الكلام في القسم الثالث والأخير وهو الإطناب وبه ينتهي إن شاء الله اللي هو الأمر الثامن أو المهم من الأمور الثمانية الأمر الثامن باب علم المعاني وينتهي به علم المعاني. وبين أن الإطناب يحصل بعدة طرق يحصل بعدة أمور قد ينهيها إلى ثمانية أو تسعة أو عشرة أمور ما بالج قد بس راح تجينا عدة أمور قد تصل إلى التسعة إلى الثمانية التسعة يرحمكم الله. فالإطناب تحقق الإطناب يحصل بعدة أمور. الأمر الأول هو الإيضاح بعد الإبهام. الإيضاح بعد الإبهام اللي ما ننسى احنا الإطناب تقدم تعريفه وهو أن تكون الألفاظ بناء على كلام المصنف أن تكون الألفاظ زائدة على أصل المعنى المراد لفائدة. إذا لابد في مقام الإطناب في تمثيلها لابد أن يكون هناك تشخيص للزيادة صحيح؟ أكو زيادة على أصل المراد ولابد أن تكون هذه الزيادة لمن؟ لفائدة. عليكم السلام ورحمة الله. لابد أن تكون هاي الزيادة لمن؟ لفائدة. يعني لابد أن تكون هناك نكتة هي التي اقتضت أن تأتي هذه الزيادة. فنحتاج صحيح نحتاج إلى قضيتين، القضية الأولى تشخيص الزيادة والقضية الثانية أن تكون هذه الزيادة لنكتة. فلذا عدد هذه الأمور الإيضاح بعد الإبهام. والإيضاح بعد الإبهام فائدة أو ليست بفائدة؟ فائدة. الإيضاح بعد الإبهام فائدة. هذه الفائدة الإيضاح بعد الإبهام إنما يأتي لنكات متعددة. يعني لما أوضح بعد أن أبهم؟ فالطريق الأول الأمر الأول الإيضاح بعد الإبهام يأتي لعدة نكات. النكتة الأولى ليرى المعنى في صورتين مختلفتين. ليرى المعنى يا معنى معنى الواحد في كم صورة؟ في صورتين. إذن هاي فيه زيادة على أصل المراد أو لا؟ فيه زيادة على أصل المعنى المراد. وهذه الزيادة ما هي الفائدة؟ الإيضاح بعد الإبهام لأنه جعل المتكلم جعل السامع يرى المعنى بصورتين مختلفتين، صورة مبهمة وصورة مفسرة موضحة لتلك الصورة المبهمة. هذا واحد. اثنين أو لا، مو أن المتكلم يريد أن يري السامع وإنما يريد المتكلم ليجعل المعنى متمكن في نفس السامع تمكنا زائدا، فضل تمكن، فضل بمعنى زيادة، يعني زيادة تمكن من باب جرد قطيفة، يعني تمكنا فاضلا تمكنا زائدا. ومن المعلوم أن تكرار المعنى بألفاظ مختلفة تقرر المعنى في نفس السامع أو لا؟ قرر المعنى في نفس السامع، ثبت المعنى في نفس السامع. إذن مو قصد المتكلم أن يري السامع صورتين مختلفتين، لا، وإنما ليؤكد المعنى، ليقرر المعنى، ليثبت المعنى فضل تمكن في ماذا؟ في نفس السامع. أو لا، إنما المتكلم جاء بالإيضاح بعد الإبهام، واضحة؟ يعني إطناب وهو إيضاح بعد الإبهام، لماذا؟ لتكمل أو لتكمل مهي لتكمل لذة السامع عند العلم به. لتكمل لذة السامع عند العلم به. لما جاء به مبهما، لما جاء به مبهما الإبهام في نوع بعد واضح هو اسمه إبهام، يعني في نوع من عدم الوضوح مما يقتضي أن يكون عند السامع ألم عدم العلم. شو يريد من هذا الكلام؟ ألم عدم العلم. فإذا جاء له بعد ذلك بالإيضاح ارتفع الألم، وبارتفاع الألم لذة. واضحة؟ وبارتفاع الألم تصير لذة عنده، اللي هي لذة من؟ لذة ارتفاع الألم. ألم من؟ ألم عدم العلم بالمراد. فإنما جاء به موضحا بعد أن جاء به مبهما ليجعل السامع يلتذ بمن؟ بالعلم به، وترتفع عنه لذة، عفوا، ألم ألم عدم العلم، ألم الجهل. واضحة إن شاء الله؟ هاي كلها تحت إيضاح بعد إبهام، توضيح بعد الإبهام. مثالها رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري. فهنا المعنى المراد واضح، المعنى المراد واضح أنه شنو؟ أنه أن المتكلم في مقام طلب أن يشرح له الله سبحانه وتعالى شيئا، صحيح؟ أن يشرح له شيئا. فالكلمات التي تكون مساوية للمعنى من هو؟ رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري. هذا الكلام شنو هو؟ هذا الكلام المساوي للمعنى المراد، صحيح، الذي يريد شرح الصدر. فالعبارة الدالة عليه المساوية له رب اشرح لي صدري. أما ماذا قالت الآية؟ رب اشرح لي، هاي لي لما اشرح لي فيه نوع من شنو؟ من الإبهام. صدري فسر ذلك الإبهام، أن المطلوب شرحه هو ماذا؟ هو الصدر. واضح إن شاء الله؟ زين. ثم يقول ومنه باب النعمة، هذا إن شاء الله يجينا. أما بالإيضاح ويحصل الإطناب بعدة طرق، بعدة أمور. الأمر الأول يحصل الإطناب بماذا؟ بالإيضاح بعد الإبهام. فإن المفسر والمفسر شيء واحد ولا؟ شيء واحد، المفسر والمفسر شيء واحد. إما بالإيضاح بعد الإبهام، لماذا يوضح أو لماذا أبهم ثم أوضح حتى حصل عنده إطناب؟ ما هي الفائدة في ذلك؟ النكتة في ذلك عدة نكات. أولا ليري، مو ليري أو ليرى، نفس الشيء، ليري أو ليرى المعنى في صورتين مختلفتين، إحداهما مبهمة والأخرى موضحة، وعلماني خير من علم واحد. هذا أيضا من الألفاظ الذي قد جرى مجرى الأمثال. أصل هذا الكلام أن شخص يمشي مع ابنه فقال له بني اسأل عن الطريق، فقال له أنا أعلم بالطريق، أنا عالم بالطريق، فقال له علمان خير من علم، يعني ندللنا طريق آخر الضيفة إلى علمك، فعلماني خير من علمين، فصورتان خير من صورة، وعلماني خير من علم واحد. واضحة ساي علمان خير من علم واحد، هو أشبه بالمثل الجاري، وإلا ما عد بالمقام راح يصير علمين، لا راح يصير عد شنو؟ يصير عد صورتين، وعلمان خير من علم واحد، أشبه بالمثل، يكون مضرب لما نحن فيه. أو ليتمكن، نقطة ثانية أو الفائدة الثانية من الإيضاح بعد الإبهام، ليتمكن المعنى في النفس فضل تمكن، يعني تمكنا فاضلا زائدا، لما جبل الله النفوس عليه. هاي جبل مو جعلة، أتكم جعلة مو، هاي جبل يعني من الجبلة من الفطرة. لما جبل الله النفوس عليه من أن الشيء إذا ذكر مبهما ثم بين كان أوقع عندها، عند من؟ عند النفس، اللي تقدمت عندنا نظير إلى هاي القاعدة عندهم في لسانهم، شي يقولون الحاصل بعد الطلب، ها قريب منها، أعز من المنساق بلا تعب. أو لتكمل لذة العلم به، يعني لتكمل لذة السامع بالعلم بهذا المبهم حيث فسره حيث وضحه، لأنهم يقولون بالإيضاح أزال ألم عدم الإيضاح، أزال ألم الإبهام الذي كان عند السامع. والبعض يتوسع في ذلك، يقول اللذة التي تكون عقيب الألم أكمل من اللذة التي لا تكون عقيب الألم، صحيح؟ اللذة أن أن المتكلم يعطي للسامع لذة أو الإنسان يعطي إلى الإنسان الآخر لذة، تارة تكون بعد الألم وتارة تكون لا، هي ابتدائية، لذة ابتدائية. اللذة يعني الطعام بعد الجوع، شو يصير؟ يصير هذا يقولون أتم من الطعام مع عدم الجوع. لماذا؟ لأن اللذة التي يحصل عليها الجائع صارت مؤكدة أو صارت مضاعفة. الوحدة زال منها شنو؟ ألم الجوع، والثانية لذة الطعام. فألم الجوع غير لذة الطعام، فاللذة الحاصلة عقيب الألم أتم من اللذة الحاصلة ابتداء. واضحة؟ ولما جاء بالكلام مبهما حصل عنده شنو؟ حصل عنده ألم عدم الوضوح. لما أوضحه فأزال عنه ألم الإبهام وأعطاه لذة الإيضاح، فهاي اللذة صرعتان من اللذة الابتدائية. يعني أنه جاء بالإيضاح بعد الإبهام أفضل مما لو أعطاه التفسير من الأول، لأن إعطاء التفسير له من الأول فيه لذة أو ما بلذة؟ بلذة، لا بلذة، يعني أعطاه كلاما جديدا فأعطاه لذة العلم ولا؟ مو نحن جاي شنو نقول؟ نقول أنه لذة علم، نقول لذة علم حتى لو أعطاه ابتداء شو يصير عنده؟ يصير عنده لذة علم، لكن هاي لذة العلم خالية منين؟ خالية من رفع ألم الإبهام. فاللذة التي تأتي عقيب الألم أتم من اللذة الابتدائية. زين، أو لتكمل لذة العلم به، أي بالمعنى لما لا يخفى من أن نيل الشيء بعد الشوق والطلب ألذ مما لو نيل بالمباشرة، نيل ابتداء ألذ. نحو ويصلح أن يكون مثالا علما للنكات الثلاثة التي تقدمت: رب اشرح لي صدري، فصدري تفسير لما تقدم من طلب الشرح، الشيء المطلوب شرحه وهو الصدر، هذا التفسير. وتصلح هذه نكتة علما لبيان معنيين بصورتين مختلفتين أو إلى آخره الأمور الثلاثة التي ذكرنا. فإن اشرح لي يفيد طلب شرح لشيء ما له، مو ما له، هاي مو كلمة واحدة، لشيء ما، هذا علما الشيء الما له للطالب. فإن اشرح لي يفيد طلب شرح لشيء ما، صحيح؟ ليش لشيء ما؟ ماكو، ما مبين، مبهم. اشرح لي، ماذا اشرح؟ اشرح لي هذا طلب لشرح لشيء ما، صحيح؟ شيء ما يعني مبهم. له، المن له؟ للطالب. وصدري يفيد تفسير ذلك الشيء المطلوب من قبل الطالب. ومنه ومن الإيضاح بعد الإبهام باب نعمة. من الإيضاح بعد الإبهام باب نعمة، ليش؟ لأن عندما يقول نعم الرجل، هذا مبهم يوم ما مبهم؟ مبهم، هاي الألف واللام ألف ولام استغراقية، يعني نعمة الحامل لكل صفات الرجل. ومن هذا الرجل؟ إبهام، أنت جاي تمدح من؟ زيد. واضحة؟ بناء على أن المراد زيد مبتدأ لخبر محذوف، لا أنه الخبر المقدم، وإلا لو كان عفوا الخبر المبتدأ المؤخر، لأنه لو كان المبتدأ المؤخر بعد ما بإبهام، هي جملة واحدة ما بها إيضاح بعد الإبهام. ومنه باب نعمة على أحد القولين، أي قول من يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف لتكون الجملة الأولى جملة فيها إبهام والجملة الثانية تفسير لذلك الإبهام. إذ لو أريد الاختصار، لو كان العرب لو أرادوا الاختصار فماذا قالوا؟ نعم زيد. لكن العرب نقل عنهم أن نعمة لا يأتي بعدها الاسم العلم، فاعلها لا يكون اسما علما، وإنما فاعلها ما فيه الألف واللام الاستغراقية، أو المضاف لما فيه الألف واللام الاستغراقية، أو ضميرا مستترا مفسرا بنكرة بعده منصوب على التمييز. حتى هذا هو هم باقي الإبهام، نعم رجل منه زيد. واضحة؟ فالعرب لو أرادت الاختصار من الأول لقالت نعم زيد، لكنهم لما لم يأتوا بزيد فاعل لنعمة ولم يستعمل هذا في كلامهم فأرادوا الإبهام ثم أرادوا التوضيح البيان. إذ لو أريد من العربي الاختصار أي ترك الإطناب كفى أن يقولوا نعم زيد. وفي هذا وفي هذا الذي ذكره المصنف إشعار بأن الاختصار قد يطلق على ما يشمل المساواة أيضا. إحنا متقدم عندنا الاختصار مرادف لمن؟ للإيجاز. السكاكي استعمل الإيجاز وقال والاختصار وعرفناه تذكرون، قلنا الاختصار مرادف للإيجاز مو أعم منه ولا بينهما عموم وخصوص من وجه، لأن السكاكي قد عبر عن الإيجاز بالمعنى الأول اختصار وعبر عن الاختصار بالمعنى الثاني إيجاز، فعلمنا أن الإيجاز والإطناب لفظان والمراد منهما معنى واحد. هنا المصنف على من عبر الإيجاز على المساواة نعم زيد، هذا شنو بالنسبة إذا ألفاظ علاقتها بالمعاني مساواة نعم زيد، هو أراد أن يمدح زيد فقال نعم زيد تم المدح، فهذا مساواة مع أنه ماذا عبر؟ عبر الاختصار. إذ لو أريد الاختصار يعني ترك الإطناب كفى نعم زيد وفي هذا الذي ذكره المصنف إشعار بأن الاختصار قد يطلق على الأعم من الإيجاز الذي يكون شاملا للمساواة على ما يشمل المساواة أيضا كما أنه يستعمل لما للإيجاز. زين، ووجه حسنه وجه حسن باب نعمة عند دخوله في باب الإيضاح بعد البيان، ووجه حسنه أي حسن باب نعمة سوى ما ذكر من الإيضاح بعد الإبهام له وجوه أخرى، وهي إبراز الكلام في معرض الاعتدال، إبراز الكلام في معرض الاعتدال. شلون معرض الاعتدال؟ لأن نعمة الرجل زيد اشتمل على الإطناب واشتمل على الإيجاز. اشتمل على الإطناب الآن بينا هو إيضاح بعده الإبهام، واشتمل على الإيجاز قد تقدم لأن زيد خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، واضحة؟ فهذا هم صار بي إطناب من جهة وصار بي إيجاز من جهة، فصار هذا في معرض الاعتدال اعتدل، ما أطنبنا به فقد قابلناه بإيجاز بحذف، إذا كان فيه زيادة ألفاظ ففيه حذف ألفاظ، فهذا وجه آخر يضاف إلى باب نعمة يسبب له حسنا. ووجه حسن باب نعمة سوى ما ذكر من الإيضاح بعد الإبهام أمرين، الأمر الأول إبراز الكلام في معرض الاعتدال يعني الكلام المعتدل المتوسط بين الإيجاز والإطناب، فلا يمكن أن نقول أنه إيجاز لأن فيه إطناب ولا يمكن أن نقول أن فيه إطناب لأن فيه إيجاز، من جهة يعني التوسط ما بين الإطناب بالإيضاح بعد الإبهام والإيجاز بحذف المبتدأ، هذا الأمر الأول الذي يضم إلى حسن باب نعم. الأمر الثاني إيهام الجمع بين المتنافيين، الإيجاز والإطناب أمران متنافيان على طرفي نقيض صحيح، لأن الإطناب زيادة ألفاظ الإيجاز قلة ألفاظ، وبين الكثرة والقلة طرفي نقيض، ولو نقيض بالمعنى اللغوي يسمون له بمعنى الاصطلاح صحيح، أكو تنافي بين الكثرة والقلة تنافي واضح، فباب نعمة اشتمل على الكثرة واشتمل على القلة ففيه إيهام الجمع بين المتنافيين أي الإيجاز والإطناب، وقيل الإجمال والتفصيل سماكم مال، لأن الإيجاز الإجمال والتفصيل متنافيان أو ما متنافيان؟ ماشي على ذهنك راح مو يم أي زين. إحنا باب نعمة بشيء ثالث الذي أكسبه حسنا غير الإيضاح بعد الإبهام وغير شنو الوسطية والاعتدال، الأمر الثالث شنو؟ أنه جمع بين متنافيين. الجمع بين المتنافيين الشارع بمن فسرها بالإيجاز والإطناب، لأن أمران متنافيان، لأن الإيجاز قلة والإطناب كثرة، وبين القلة والكثرة تنافي واضح. يقول البعض قال لا، إيهام الجمع بين المتنافيين اللي هو بمن بالإجمال والتفصيل، الإجمال والتفصيل متنافيان وما متنافيان. ها لا، مو الإجمال الذي يقابل البيان، الإجمال له عدة اصطلاحات، واحد من اصطلاحاته يقابل التفصيل، نقول هذا كلام مجمل وهذا كلام مفصل. نعم. لا لا، الإجمال إذا اقترن مع التفصيل فيراد منه ما يقابل التفصيل، الإجمال إذا اقترن مع البيان فيراد منه ما يقابل البيان. الإجمال اللي هن فيه آيات بينات، مو هن أم الكتاب، وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم مرض مو، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. المتشابه هو نفس المجمل، اصطلاح قرآن المتشابه يعني المجمل الذي يحتاج علما إلى الرجوع إلى أهله ليفسره. فالإجمال إذا اقترن مع البيان يصير مقابل البيان، مجمل ومبين، والإجمال إذا اقترن مع التفصيل يصير ما يقابل التفصيل. نقول الوضوء غسلتان ومسحتان، هذا شنو؟ هذا كلام مجمل بإجمال. التفصيل ماله؟ والوضوء يبدأ بغسل الوجه من كذا إلى كذا وغسل، هذا التأثير التفصيل ماله. فإذا أجينا نعمة الرجل زيد فيه إجمال، صحيح؟ وين الإجمال؟ نعمة الرجل زيد تفصيله. فهذا صار أكو تنافي وماكو تنافي، جمع بين متنافيين لأن الإجمال يقابل التفصيل، بينهما تنافي. هذا صدره بالقيل الشارع، لماذا؟ لأننا لو التزمنا أن حسن باب نعمة إضافة لما تقدم هو لإيهام الجمع بين المتنافيين، فهذا يرجع علما إلى الإبهام والإيضاح، فهذا مو وجه جديد. لو حملنا إيهام الجمع بين المتنافيين على أن المراد من المتنافيين الإجمال والتفصيل، فهذا ليس وجها مستقلا وإنما راجع إلى الوجه الأول وهو الإيضاح بعد البيان. شو شنو الإيضاح بعد البيان؟ هو إجمال وتفصيل، مفسر ومفسر، عبر عنه ما شئت. فعليه لا يكون وجها ثالثا، مع أن المصنف بمقتضى العطف شيريد يريد باب نعمة فيه حسن إجماع توضيح بعد من؟ بعد إبهام، وفيه حسن الاعتدال والوسطية، وفيه حسن إيهام الجمع بين المتنافيين. فإذا حملنا المتنافيين على الإجمال والتفصيل هذا بعد ما يصير وجه مستقل ثالث، يصير داخل بالوجه الأول. لكن إذا حملنا على الإيجاز والإطناب، إيه الإيجاز والإطناب أمران متنافيان وما داخلا فيما تقدم، ووجه حسنه سوى ما تقدم سوى ما ذكر من الإيضاح بعد الإبهام إبراز الكلام في معرض الاعتدال، وإيهام الجمع بين المتنافيين فسر المتنافيين أي بالإيضاح بعد الإبهام، والإيجاز بحذف المبتدأ، أي الإيجاز والإطناب، وقيل الإجمال والتفصيل، وقيل الإجمال والتفصيل صدرها بقيل. لماذا؟ لأنه يقتضي أن يكون داخلا في الوجه الأول لا أنه وجه ثالث مستقل. ولا شك أن إيهام الجمع بين المتنافيين من الأمور المستغربة التي تستلذها النفس، لأن النفس تستلذ بماذا؟ بكل شيء غريب، بكل شيء بديع تستلذ به النفس. لماذا قال إيهام ولم يقل جمع بين المتنافيين؟ لأنه حقيقة شنو؟ مو جمع بين المتنافيين، وإنما إيهام يوهم السامع المتكلم بأنه جمع بين متنافيين، بين الإجمال والتفصيل على قول أو بين الإيجاز والإطناب، وإنما قال إيهام الجمع. لماذا؟ لأن حقيقة جمع المتنافيين أن يصدق على ذات واحدة وصفان يمتنع اجتماعهما على شيء واحد في زمان واحد من جهة واحدة، هذا محال. حكم العقل يحكم بماذا؟ بامتناع اجتماع المتنافيين. ومنه ومن الإيضاح بعد الإبهام غير باب نعمة هو التوشيع، والمراد من التوشيع في اللغة لف القطن المندوف، ورا ما يندف القطن ويلف شو يسمونه؟ توشيع. والمراد منا بالاصطلاح هو أن يؤتى في عجز الكلام بمثنى مفسر باسمين ثانيهما معطوف على الأول. فشن التوشيع؟ أن يؤتى في آخر الكلام اسم مثنى مفسر بماذا؟ بمفردين أحدهما معطوف على الآخر بالعطوف. زين، فيصير التوشيع من هو؟ أن يؤتى، هاي أن مصدرية مضافة إلى الفعل. يعني شنو التوشيع؟ هو الإتيان. فالتوشيع هو نفس الإتيان، كما أنه يعني المعنى المصدري، كما أنه قد يطلق على ماذا؟ على ما يقع عليه المعنى المصدري اللي هو شنو؟ ها، هو أن يؤتى في عجز، أن يؤتى بمعنى الإتيان. فيصير نفس الإتيان نفس المعنى المصدري هو التوشيع. وقد يطلق التوشيع على ماذا؟ على نفس الجملة التي فيها ما ذكر، من قبيل عكس، قد يطلق على نفس عملية التبديل، تبديل الطرفين. وقد يطلق على ماذا؟ هاي قد يطلق على القضية التي وقع فيها التبديل. هنا نفس الكلام، التوشيع بمن عرفه؟ أن يؤتى، يعني الإتيان نفس المعنى المصدري. وقد يطلق على الجملة التي جيء في ذيلها بمثنى مفسر بمفردين معطوف أحدهما على الآخر، نحو يشيب ابن آدم ويشيب فيه خصلتان، الحرص وطول الأمل. فهذا توشيعون. واضح إن شاء الله؟ فالتوشيع منين؟ من الإيضاح بعد الإبهام، وهو من الإطناب، طريق من طرق الإطناب. لماذا؟ لأن المتكلم حديث منسوب للنبي صلى الله عليه وآله، والبعض يقول مذكور في كتبنا هذا، لأن الحديث المنسوب للنبي صلى الله عليه وآله كان بالإمكان أن يقال شنو؟ يشيب ابن آدم ويشيب فيه الحرص وطول الأمل، ويشيب فيه الحرص وطول الأمل. لكن الخصلتان من ريدن صحيح، لكن لما ذكر الخصلتان يشيب ابن آدم ويشيب فيه خصلتان، راح شو يصير أعناق المسلمين إذا كانت عندهم أعناق؟ تشرب المن ما إذا كان هيك يترقبون من النبي صلى الله عليه وآله، مو نايمين بالجامع. زين، إذا كان الأصحاب يترقبون كلام النبي يبقون ينتبهون شنو ذن الخصلتين اللي النبي صلى الله عليه وآله يقول، هذا يبقى ويا ابن آدم. واضحة؟ فيحتاجون بعد ذلك المن إلى التفسير، الحرص وطول الأمل، مع أنه ممكن الاستغناء عنها والكلام يصير تام. فهذا إطناب وهو من الطريق الأول، إيضاح بعد الإبهام، والداخل تحت شنو؟ داخل تحت عنوان التوشيع. والتوشيع وهو أن يؤتى في عجز الكلام بمثنى إلى آخر كلامه، هذا الطريق الأول. الطريق الثاني، وإما بذكر الخاص بعد العام، مع أن العام حاكي عن الخاص أو لا؟ وحافظوا على الصلوات، يا صلوات مفروضة، كل صلاة مفروضة حافظوا عليها، والصلاة الوسطى، اطناب يوم اطناب، اطناب، وحافظوا على الصلوات، هذا مذكور فيها ومن ضمنها الصلاة الوسطى. والصلاة الوسطى، ليش خصها بالذكر؟ إذن هذا إطناب لأنها مفهومة بمقتضى العام المتقدم، والحكم شامل لها، حافظوا، ليش يخصها بحافظوا مرة أخرى؟ واضحة؟ إذن هذا تكثير عبارة، إطناب لفائدة، زيادة ألفاظ لفائدة. ما هي الفائدة؟ التنبيه على أهمية هذا الفرد من بين تلك الأفراد الكثيرة. وإما الطريق الثاني، بذكر الخاص بعد العام، عطف على قوله إما بالإيضاح بعد الإبهام، يعني هذا الطريق الثاني الذي يحقق الإطناب، والمراد الذكر على سبيل العطف، والمراد الذكر على سبيل العطف، لا الذكر على سبيل التبعية بأي تابع آخر كتبعية الوصف. يصير يجيب شيء عام ويصفه بخاص، يصير أن يكون تابعا له وصفا خاص، يقول أكرم العالم العادل. شنو نسبة العالم والعادل؟ أخص خصص العالم، صحيح؟ أكرم الطالب المحصل، فالمحصل أخص من الطالب، صحيح؟ فماكو مانع، هذا ذكر خاص بعد عام يوم ما ذكر، ذكر خاص بعد عام وحقق لي المراد. أو يكون على سبيل البدل، لا المراد إنما محل الكلام يصدق عليه تطويلين إذا كان بالعطف لا بغيره من التوابع. حسنا نخليها لأن بها التفاته، بس نكمل العبارة إن شاء الله على باشر. لماذا ذكر الخاص بعد العام؟ للتنبيه على فضله، يعني ذكره منفصلا عن العام وخصه بالحكم الذي أثبته للعام للتنبيه على فضله، أي ميزة الخاص، حتى كأنه ليس من جنس العام. لماذا؟ تنزيلا للتغاير الموجود بين من التغاير في الوصف منزلة التغاير في الذات، تنزيلا للتغاير الموجود في الوصف منزلة التغاير في الذات، يعني أنه لما امتاز عن سائر أفراد العام بما له من الأوصاف الشريفة، جعل بسبب هذه الأوصاف الشريفة كأنه شيء آخر مغاير للعام، ولا يشمله حكم العام، ولا يعرف حكمه من العام، لذا خصه بالذكر، كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أي الوسطى من الصلوات، فصفتها التي تمتاز بها عن بقية الصلوات من هو؟ الوسطى، فنزل هذا الوصف الذي يغاير باقي الأفراد منزلة التغاير بالذات مو تغاير بالوصف، فكأنها ذات أخرى تختلف عن الذوات التي تقدمت. أو الفضلى من قولهم للأفضل الأوسط، وهي صلاة العصر عند الأكثر عندهم، أما عندنا فهي صلاة الظهر، وإما بالتكرير لنكتتين، هذا الطريق الثالث إن شاء الله يأتي عنه الكلام، والحمد لله رب العالمين.